الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال الزمخشري: المعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة، كل الطعام كان حلالا قبل أن تنزل التوراة، وقبل تحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبغيهم، لأن كما تعلمون سبق أن تكلمنا بالتفصيل على هذا، وذلك في بحث ختم النبوة حينما ناقشنا مؤهلات الرسالة المحمدية لأن تكون خاتمة الرسالات السماوية. إحدى هذه المؤهلات أن الشرائع السابقة إنما نزلت لأناس معينين لقوم مخصوصين، بل نزل بعضها عقوبة لبعض الأمم الظالمة كبني إسرائيل، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وغير ذلك من الآيات. واضح، فكان من أوجه معاقبة هذه الأمم الظالمة تحريم بعض الطيبات ووضع الآثار والأغلال عليهم، فجاءت هذه الشريعة المحمدية الخاتمة يعني رافعة لهذه الآثار والأغلال وشاملة للناس في كل زمان ومكان. حرم على اليهود أشياء لظلمهم وبغيهم لم يحرم منها شيء قبل ذلك إلا شيء واحدا فقط، غير المطعوم الواحد الذي حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه فتابعوه على تحريمه. واختلف العلماء أو المفسرون في المقصود من هذا النهي حرمه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قيل إنه لحوم الإبل وألبانها، وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة، وقال حسن غريب، وروي أيضا عن ابن عباس وغيره أنه العروق. قالوا كان يعتريه عرق النتى بالليل فيزعجه، فنظر لئن عوفي لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق، فاتبعه بنوه في إخراج العروق من اللحم استنانا به واقتداء بطريقته. أعتقد يعني أظن والله تعالى أعلم مقتضى السياق المقصود بالعروق هنا، الذي يعني أظن والله تعالى أعلم أنهم يقصدوا هنا به الليل اللي هي الشرايين او الاورده بسرعه ذكر يعني الاورده او الشرايين الدمويه يعني. وان كان وربطه هنا بعرق النتا، عرق النتا هذا عصب وليس وعامة وعاية دموية، فعلى اي حال هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو كما ترون موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قالوا كان يعتريه عرق النتا بالليل فيزعجه، فهذا العصب معروف هذه الحاله، فنهر لئن عوفي لا ياكل عرقا، فما ادري هل كان يقصدون فعلا بالعصب، فهذا يحتاج لمهارة يعني تشريحية حتى الإنسان يستخرج العصب أو العصب نفسه حتى لا يأكله، في حين الأوعية الدموية قد يكون يعني الأمر أثر الله تعالى. يقول: فاتبعه بنوه في إخراج العروق من اللحم استنانا به واقتداء بطريقته. وقال الرازي نقل يعني بعض النصوص عن التوراة، وكما تعلمون من خصائص كتاب القدمي وكل ميزاته أنه يغرق أحيانا في ذكر الإسرائيليين، فذكر هنا أيضا بعض الأخبار الإسرائيلية في هذا الباب. فعلى هذا التأويل على التأويل الأول بتعبير أدق يعني إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه، إن قلنا إنها لحوم الإبل وألبانها فإن هذا يكون تبررا وتعبدا وتزهدا وقهرا للنفس طلبا لمرضاة الحق تبارك وتعالى. أما إذا قلنا إنه نظر لأن عوفي من عرق النتى لا يأكله أبدا ولا يأكله أحد من ولده، فهذا يكون إما وفاء بالنفس وإما تداويا وإما لكونه يجد نفسه تعافه، والله تعالى أعلم. على أي الأحوال أقرب ما ينبغي تفسير كلمة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هنا التحريم، هنا يأتي بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع وليس بمعنى أنه هو الذي يحرم من تلقاء نفسه، وإنما امتناعه عن تعطيه، ويكون على حد قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. وفي هذه الآية رد على اليهود وتكريم لهم حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نعي عليهم في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقتلهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود لعنهم الله أرادوا جحود ما غضبهم واشمأزوا منهم، ومن تعظوا مما نطق به القرآن الكريم من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم. يعني حينما نزلت هذه الآيات تشنع على اليهود وتظهر أن الله عاقبهم بتحريم بعض هذه الطيبات، هم أرادوا أن يبرئوا ساحتهم مما وصمهم به القرآن، فقال: لسنا بأول من حرمت عليه، وما هو إلا تحريم قديم. فكانت محرمة، يعني هذه الأشياء يقولون هي لم تحرم عقوبة لنا، لم تحرم عقوبة لنا، بل هي محرمة من مدة بعيدة، إنها كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم ومن بعده من بني إسرائيل وهلم جرا إلى أن انتهى التحريم إلينا، فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا. والمقصود والعياذ بالله أنهم لعنهم الله يكذبون شهادة الله تبارك وتعالى عليهم بالبغي والظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وما عدم الله تعالى من مساوئهم. فهم أرادوا أن يطعنوا في هذه الشهادة الإلهية بأن قالوا: لا، هي ما حرمت علينا نحن ابتداء بسبب البغي والظلم، لكنها حرمت من قديم. يقول تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي في دعواكم أنه تحريم قديم. وبلا شك أن في هذه الدعوة وهذا التحدي، يعني خاصة أنهم لم يجسروا على أن يأتوا بالتوراة بالفعل ويتلوها، وإنما زاهوا وبهتوا وانقلبوا صاغرين، فلم يستجيبوا للتحدي ولم يحللوا التوراة حتى يؤيدوا يعني هذه المزاعة. فمن افترى أي تعمد على الله كذبا، الكذب في أمر المطاعم أو في غيرها، من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يقول: قل صدق الله، يعني الله سبحانه وتعالى صدق فيما أخبر به، وكذبتم أنتم، ما فيه تعريض بكذبهم. قل صدق الله، يعني وأنتم الكذبون الذين تكذبون وتفترون على الله الكذب. فاتبعوا ملة إبراهيم، يعني ملة الإسلام التي عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن معه، والتي هي في الأصل ملة إبراهيم عليه السلام. يعني اتبعوا ملة إبراهيم وتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم، حيث إنها اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحل الله إبراهيم ولمن تبعه. قل صدق الله، ومن الأدب هنا يقال إذا تلاه الإنسان صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، كما ذكرنا حنيفا أي مائلا عن الأديان الزائرة، وما كان من المشركين. هذا فيه تعريض بما في اليهودية والنصرانية من شرك، نوع ما الشرك هو شرك إثبات الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون. كذلك أيضا ما عامهم عليه من الشرك أو النصارى في شأن المسيح عليه السلام بزعمهم إلهيته، فكيف يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وقد وقع في هذا النوع من الشرك الذي هو شرك إثبات الولد وإلهية عيسى. وما كان إبراهيم يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة من كل معبود سوى الله تعالى، وهذا هو نفس ما بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى، يقول: ونزل لما قال اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها، فنزل قوله تعالى: كل الطعام كان حلاً حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام. إلا ما حرم، يعني التحريم هو كما كان بمعنى الامتناع، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يقول: وهو الإبل، لما حصل له عرق النسى بالفتح والقصر، فنظر، يعني خطأ أن يقول عرق النسى لكنه عرق النسى، فنظر إن شفيها لا يأكلها، فحرم عليه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وذلك إنما كان بعد إبراهيم ولم تكن على عهد إبراهيم عليه السلام حراما كما زعموا. قل أي لهم: فأتوا بالتوراة فاتلوها، يعني ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين بإفي، فبهتوا ولم يأتوا بها. قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم، لا على عهد إبراهيم عليه السلام، فأولئك هم الظالمون، أي المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صدق الله، يعني في هذا كجميع ما أخبر به تبارك وتعالى، وكما أشرنا فيه تعريض بكذبهم. فاتبعوا ملة إبراهيم، أي التي أنا عليها حنيفا، أي مائلا عن كل دين إلى الإسلام، وما كان من المشركين، وهذا أيضا كما ذكرنا تعريض باليهود والنصارى، ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم. قال اليهود للمسلمين قبلتنا يعني إلى بيت المقدس قبل قبلتكم. فنزل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات إلى آخره. فقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس يعني وضع متعبدا للناس، وضع متعبدا يعني مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى لنسكهم ولعبادتهم. الذي ببكة، ببكة يعني معنى في مكة، الباء هنا معنى في، الذي ببكة بالباء وهي لغة في مكة، أحد أسماء مكة بكة بالباء بكة، سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة، تبك بالباء أيضا أعناق الجبابرة يعني تدقها. بناه الملائكة قبل خلق آدم ووضع بعدهم الأقصى وبينهم 40 سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مباركة حال من الذي يعني أنه ذا بركة وهدى للعالمين لأنه قبلتهم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، في آيات بينات منها مقام إبراهيم، فهنا يخبر منها مقام إبراهيم عليه السلام، أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه، ومنها تضعيف الحسنات فيه. السيوط كان وضع يده في الأصل وأن الطير لا يعلو، وفي الحقيقة هذا كلام لا دليل عليه، لا دليل على أن الطير لا يعلو فوق الحرم، يقول لا يعلو إلا استشفاء كما قيل. ومن دخله كان آمنا، كان آمنا هذا يعني تكليف شرعي، يعني من دخل الحرم فأمنوا ولا تتعرض له بسوء، ولا يجوز أن يتعرض له بقتل أو ظلم أو غير ذلك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إن أول بيت وضع للناس أي لنسكهم وعباداتهم الذي ببكة، أي البيت الذي ببكة أي فيها. وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى، وبكة لغة في مكة لأن العرب تعاقب بين الباء والميم، يحصل نوع من التبديل، ممكن كلمة عبارة عنها أحيانا بالباء وأحيانا يبدل الباء بالميم، كما في قوله مثلا ضربة لازم أو ضربة لازم، الباء تبدل أحيانا أو تتعاقب مع الميم، ضربة لازم أو ضربة لازم. كذلك النميط أو النبيط اسم موضع مكان في الدهناء يسمى النبيط أو النميط، أحيانا تبدل كما ذكرنا. كذلك قولهم أمر راتب أو أمر راتم، وأغبطت الحمى وأغمطت الحمى. وقيل مكة البلد، وبكة موضع المسجد، سميت بذلك لدقها أعناق الجبابرة، فلم يقصدها جبار إلا قسمه الله تعالى، أو لازدحام الناس بها من بكه إذا فرقه ووضعه إذا زحمه، كما أن مكة من مكه، مكة يعني الفعل يعني مكه أي أنقصه وأهلكه، لأنها تهلك من ظلم فيها وألحد وتنقص الذنوب أو تنسيها. مباركا أي كثير الخير لما يحصل لمن حجه أو اعتمره واعتكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب. وهدى للعالمين يعني لأنه قبلتهم ومتعبدهم. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالأولية كونه أولا في الوضع والبناء، وروى في ذلك آثارا، منها أنه تعالى خلق هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأراضين، ومنها أنه تعالى بعث ملائكة لبناء بيت في الأرض على مثال البيت المعمور وذلك قبل خلق آدم، ومنها أنه أول بيت وضع على وجه الماء عند خلق السماء والأرض، وأنه خلق قبل الأرض بألف عام. وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليه، والمتعين أن المراد إن أول بيت يعني أول بيت وضع مسجدا كما بينه رواية ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في هذه الآية، قال كانت البيوت قبله، يعني إن أول بيت وضع للناس، هل البيت الحرام هو أول بيت مطلقا تطلق عليه لفظ بيت؟ لا، البيوت كانت موجودة قبله بلا شك، البيوت كانت موجودة قبله، لكن مقصود هنا كما يقول هنا كانت البيوت قبله، ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى، أول بيت وضع للسجود لله لعبادة الله سبحانه وتعالى، مكان يعبد به الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قبل غيره يعني أوله؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصليه فإن الفضل فيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال معلوم أن سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصى، قالوا إن الذي بنى المسجد الأقصى سليمان ابن داود، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. ويقول ابن القيم هذا من جهل القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، سليمان فقط جدد المسجد الأقصى ولم يؤسسه. التأسيس هو كما ذكرنا لأن الذي أسسه هو يعقوب ابن إسحاق. يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام بهذا المقدار. يعني إبراهيم أولا بنى البيت الحرام بعده بأربعين سنة بنى يعقوب ابن إسحاق المسجد الأقصى. أما سليمان ابن داود عليهما السلام فإنما له من المسجد تجديده لا أصل بنائه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والمقام هنا المقصود به الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند رفعه قواعد البيت. قال ابن كثير وقد كان ملتصقا بجدار البيت. أصل المقام إبراهيم اللي هو موجود الآن في القبة النحاسية الزجاجية المعروفة، من هو نظر فيها رأى الحجر وعليه قدم إبراهيم عليه السلام إلى اليوم ما زالت قائمة. إلى اليوم ما زالت أثر الذي طبع على هذا الحجر من وقوف إبراهيم عليه السلام أثناء بناء البيت ما زال حتى الآن قائما وموجودا. ولكن يعني من محاسن الدولة الوهابية أنها سدت ذرائع التصرفات الشركية التي كان يفعلها بعض الناس للتمسح بهذا الحجر وتقديسه وغير ذلك، فسدت لذريعة الوقوع في هذه الأفعال. يعني حاطته به هذه القبة الزجاجية والنحاسية المعروفة قريبة من الكعبة الشريفة. ومع ذلك لا يسلم الأمر حتى تجد الكهنة من كل البلاد إلا مرحب الله أيضا يعني إذا كان الزجاج يتمسحون به والنحاس ويأتون بالقماش ويعني أيضا يحاولون نقل أخذ بركات من الزجاج كيف لو كان الحجر نفسه. الله المستعان. يقول ابن كثير وقد كان أي المقام ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك بأن تجعل المقام بينك وبين البيت. أن تجعل المقام بينك وبين البيت في أي جهة في أي مكان خلف المقام. فلما كان المكان ملتصقا بجدار البيت فطبعا كان الناس يريدون أن يصلوا خلف المقام ويقتربون منه فيقتربوا منهم، فطبعا هذا يعوق يعوق الطائفين. لذلك أخره عمر رضي الله تعالى عنه كي يطوف الطواف ثم يصلي خلفه من يريد أن يصلي. قال بعض المفسرين ثمرة الآية الترغيب في زيارة البعض الحرم وفعل الطاعات فيه، لأنه تعالى وصفه بالبركة والهدى وجعل فيه آيات بينات. أما قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني مقام إبراهيم من الآيات البينات، لذلك السيوطي قدر هنا منها مقام إبراهيم، يعني هنا هي الآيات كثيرة منها مقام إبراهيم عليه السلام. يقول العلماء إن كل واحد من أثر قدميه في صخرة صماء وغوصه فيها إلى الكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض وإبقاءه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام وحفظه مع كثرة الأعداء ألوف سنة آية مستقلة. يعني هذه آية مستقلة من آيات الله تبارك وتعالى. المقام نفسه لأن هذا الحجر الذي ما زال إلى اليوم فعلا غاص بإبراهيم عليه السلام حتى الكعبين، لذلك تجدون التجويف الذي هو موضع أثر القدمين تجويف غائر مش تجويف سطحي، لكن تجويف غائر، يعني يدل على أن هذا الحجر غاصت فيه قدم إبراهيم عليه السلام كي يترك هذا الأثر. والله تبارك وتعالى على أن الله أعلن هذا الصخر لإبراهيم حتى ينطبع فيه أثر قدمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن دخله كان آمنا.